الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: ولا يجزئ فيها، أي الأضحية، إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. كما تقدم معنا أن الأضحية لها شروط، الأضحية لها شروط، فأخذنا بالأمس من شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تجزي من غير بهيمة الأنعام. ومن شروطها كذلك السن، أن تكون في السن المعتبر شرعا، أن تكون بالغ السن المعتبر شرعا. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه الإمام مسلم. وقال: فقال العلماء: المسنة من المعز والإبل والغنم أو والبقر. اختلفوا في ذلك بالنسبة للسن. وأولا، ما معنى الثني؟ المسنة الثني، ما معنى الثني؟ الثني هي التي سقطت ثناياها، يعني أسنانها الثني سقطت، وهذا يعرفه أهل الخبرة، أهل الرعي. الآن لو جيت مثلا روح السوق في وقت العيد، تأتي عند بدوي تقول له: أريد ثني، يمسك الشاة ويفتح أسنانها، يقول لك: انظر، هذا الأسنان قد سقطت، معنى أن هذه ثني. واضح؟ هذا بالنسبة للوصف. لكن قالوا: الغالب في الثني في الإبل أن يكون له خمس سنين. تمام، هذا قول لبعض أهل العلم، قول الحنابلة. وأما أهل اللغة فيرون خصوصا في الضأن وفي المعز أن الثني من المعز ما بلغت له سنتان، وطعن في الثالثة، والبقر ما بلغت له ثلاث سنوات، وطعن في الرابعة. هذا يرون هكذا، لكن كثير من أهل العلم أيضا يرى هذا التفصيل، أن الثني من المعز ما أكمل السنة، أكمل السنة ودخل في الثانية، ولو يوم واحد في الثانية يعد ثنيا. وهذا أهل الخبرة يقولون، وهذا السن الذي تسقط ثنايا المعز فيه، هذا السن الذي تسقط ثنايا المعز فيه، السن الذي له سنة، وهو يكون أطيب في اللحم، لأن لو بلغ سنتين ربما يكون لحمه قوي نظرا لكبر سنه. واضح؟ فوالله أعلم أن الثني من المعز ما له سنة. المعز، ما هو المعز؟ المعز الذي هو التيس والشاه، هذا يقال له المعز. والضأن الكبش، ها؟ تميزون بينهما، ها؟ الضأن الكبش والضأنة، هذا يقال له ضأن، ليكون فيه شعر كثير، هذا ضأن، والذي فيه شعر يعني يسير أو قليل خفيف يقال له معز. فالثني من المعز ما له سنة، فإذا كان أقل من سنة لا يجزي التضحية به، لا يجزي التضحية به. وأما من الإبل ما له 5 سنين وطعن في السادسة، يعني دخل في السادسة ولو يوم واحد، هذا يقال له ثني من الإبل. فإذا كان 4 سنوات أو 4 سنوات ونصف أو 9 أشهر أو 11 شهر، يعني لم يكمل 5، فهنا لا يعد ثنيا ولا يجزئ التضحية به، لا تجزئ التضحية به. واضح؟ وأما الثني من البقر ما له 2 سنين وطعن في 3، هذا على قول الحنابلة. وأما قوله إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، هل معنى هذا الحديث أنه لا يلجأ إلى الضأن أو إلى الجذع من الضأن إلا عند تعسر المعز أو الثني؟ لا، ليس كذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بالجذع من الضأن بالجذع من الضأن، فهذا الحديث لا يدل على أنه لا تجزئ الجذع إلا عند تعسر الثني، وإنما يجوز هذا وهذا، يجوز أن تضحي بالجذع من الضأن، والجذع من الضأن ما تم له 1/2 سنة يعني 6 أشهر ودخل في الكم، ودخل في الشهر السابع، في الشهر السابع، هذا بالنسبة للضأن سواء كان من كبش أو من ذكر أو أنثى، ما تمت له 1/2 سنة يعني 6 أشهر لحديث جابر المتقدم. قال ويشترط فيها السلام من العيوب المانعة من الإجزاء، هذا من كلام الشارح. وأما الماتن قال فقال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5. ما المراد رواه 5؟ عندما ايش المراد رواه 5؟ السنن 4 مع احمد، احسنت، يعني رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، السنن 4 مع الامام احمد، اصطلح العلماء بقولهم رواه 5. هذا الشرط الثالث، نحن الان اخذنا شرطين، الشرط الاول ان تكون الاضاحي من بهيمه الانعام، الشرط الثاني ان تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، وهو الثني في المعز وكذلك الجذع في الضأن. والشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون خالية من العيوب، أن تكون خالية من العيوب التي هذه العيوب، أو أن تكون سليمة من الموانع والعيوب التي لا تجزي بها الأضحية. وهذه العيوب حصرت في هذا الحديث، وهو حديث صحيح يصححه العلامة الألباني، وهو حديث البراء بن عازب: أربع لا تجوز في الأضاحي، لا تجوز في لفظ لا تجزئ في الأضاحي. فمنها أولا العوراء، قال البين عورها. العوراء هي التي فقدت إحدى عينيها، هذا يسمى العور. أما إذا فقدت كلتا عينيها فهذا يسمى عمى، العمياء، تمام. أما العوراء فهي التي فقدت ماذا؟ إحدى عينيها، واحدة من عيونها فقط، هذا تسمى عوراء. وما معنى البين عورها؟ يعني أنها ما ترى بهذه العين وهذا العيب ظاهر بين. كيف بين؟ كأن تكون العين بارزة، يعني خرجت العين، أو أن تكون العين بيضاء لا سواد فيها. هذا حتى في الإنسان، تجد إنسان ما يرى بهذه العين وتجد عليه بياض، أو أنها مطبوقة، مطبوقة هذه العين، صح؟ فهذا عور بين واضح، فخرج بهذا العور الغير بين. مثل إيش العور الغير بين؟ يعني هو ما يرى بهذه العين لكن تشوفها طبيعية، مثل الإنسان الذي يرى، هذا يكون إنسان ما يرى بعينه وعينه تجدها يعني ما فيها شيء، لا بياض ولا بروز ولا انطباق ولا شيء، فالذي يراه يظن أنه يبصر بها، هو في الحقيقة لا يبصر بها. فهذه تجزي بها الأضحية، لو كانت البهيمة لا ترى بهذه العين لكن لا يوجد هناك عور بين فيجزئ، لأن الحديث جاء بالقيد العوراء البين. إيش معنى البين؟ يعني الواضح الظاهر، الظاهر الذي بمجرد أن يراه الإنسان يعلم أن هذه البهيمة عوراء لا تبصر، واضح. وأما قوله والمريضة البين مرضها، المريضة إما بحمى شديدة أو كذلك بجرب أو كذلك بتخمة ما تأكل، مريضة، أو كذلك بمخاض، مخاض يعني على وشك الوضع فيتتألم من آلام الوضع، هذا يعتبر مرض، لا يجوز ذبحها وهي على هذه الحال. فهذا المرض بين، فخرج بهذا المرض غير البين، تجدها مثلا عندها مرض لكن هذا المرض لا يظهر عليها، تأكل طبيعي وتمشي وتجلس وكذا مع أن فيها شيء من المرض، فهذا تجزئ. قال والعرجاء البين ضلعها، العرجاء التي كما يقال تكسح برجلها، يعني لا تمشي مشيا طبيعيا برجلها، رجلها مثلا مشلولة أو مكسورة أو نحو ذلك، فهذه هي العرجاء. فإذا كان هذا العرج بين بحيث إذا مشت عرف الناظر أنها عرجاء فهذا أيضا لا تجزي في الأضحية. قال والكبيرة، الكبيرة التي لا تنقي، ومعنى لا تنقي يعني ما فيها لحم أو فيها لحم قليل أو أن لحمها مثل اللبان، يعني لا يمكن أن تأكله ولو طبخته 100 مرة لكبر هذه البهيمة، فهنا لا تجزي هذه الكبيرة. وفي لفظ الكبيرة التي لا مخ لها، لا مخ يعني لا لحم بين عظامها لكبر سنها، فهذا أيضا لا تجزي. وقاس العلماء على هذه الأربع ما كان أولى منها، وهو من القياس الصحيح، قياس الأولى كما سيأتي معنا في الأصول. فمثلا هل يجوز الأضحية بالعمياء الذي فقدت كلتا عينيها؟ هل يجوز؟ ما وردت في الحديث، الذي ورد في الحديث العوراء، كيف لماذا قلنا لا يجوز الأضحية بها؟ لأنها لا أعظم من العور، العمى أعظم من العور، لأن العمى قلنا عين واحدة، لكن العمى العينان، فهذه أولى أنه لا يضحى بها، صح؟ نعم. كذلك في قوله العرجاء البين ضلعها. طيب لو أن شاة كسرت رجلها، يعني أخرجت رجلها تماما، بقيت على ثلاثة قوائم، هل يجوز الأضحية بها؟ ما ذكرت هنا، ذكرت العرجاء، لأن المكسورة أعظم من العرجاء، العرجاء عاد فيها رجل لكنها تضلع بها، لكن المكسورة ما في رجل فيها نهائيا، فهذا أيضا من باب إيش؟ أولى. قال العلماء: وما دون هذه العيوب فهي مكروهة. ولذلك قال هنا المؤلف: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات. كريمة يعني أن تكون هذه الأضحية سليمة صحيحة جميلة. ويدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مر معنا في درس أمس، مما استدل به على مشروعية الأضحية، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. إيش معنى أملحين؟ يعني جميلين. ثم قالت أقرنين، يعني فيه قرون، وهذا أيضا من الجمال. وفي لفظ: يمشي في سواد وينظر في سواد ويجلس في سواد. إيش معنى هذا؟ معناه أبيض بين عينيه سواد، وفي رجله مثل الحلي من السواد. هذا غاية في إيش؟ في الجمال. ولذلك قال العلماء: يسن في الأضحية أن تكون كريمة، أن تكون حسنة، أن تكون جميلة، أن تكون كاملة. فهذا معنى قولي: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. أكمل بمعنى لا عيوب فيها، سواء كان العيوب المجزئة أو غير المجزئة. فلذلك ذكر العلماء قاعدة، قالوا أن العيوب التي دون ما ذكرت في حديث البراء أربع لا تجوز فهي مكروهة، فكرهوا مكسورة القرن. يجوز التضحية بها، مكسورة القرن يجوز التضحية بها لكنه مكروه، الأفضل أن تضحي بغير مكسورة القرن أو مكسورة الذيل، ذيلها مقصوصة، هذا يجوز لأنه عيب خفيف. أو كذلك مشقوقة الأذن، أذنها في شق، فهذا أيضا يجوز الأضحية بها، لأن هذه عيوب يعني دون ما ذكرت في حديث البراء، واضح؟ وقوله: وكلما كانت أكمل، وبعضهم أضاف: وكلما كانت أثمن، كانت أحب إلى الله وأعظم لأنها قرب إلى الله. فمثلا لو ذهبت السوق، أنت عندك مال ما شاء الله، تريد أضحية، ذهبت السوق وجدت كبشا أو تيسا بمئتي ألف، واحد أكبر منه وأفضل بمئتين وخمسين، وواحد ما شاء الله أفضل من الاثنين بثلاثمائة، فالأفضل أن تشتري حق 300 إن كان عندك مال، يعني لأن هذه قربة إلى الله، كأنك تتصدق بمال كثير. فهمتم هذا الآن؟ وكلما كانت الأضحية أكمل وأوفر لحما وأثمن سعرا كانت أعظم أجرا لصاحبها، فالأفضل أن يتحرى ذلك، هذا إن استطاع، وإلا يضحي بما وسع الله عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر دليل الإبل، لأن في حديث جابر دليل الجميع لا تذبح إلا مسنة، وعرفنا معنى مسنة أي ثني. فذكر هنا أيضا حديث آخر فيما تجزئ فيه التوزيع، قال: وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. رواه مسلم. يعني هذا فيه أن الإبل والبقر يجوز التشريك فيهما. ما معنى التشريك؟ يعني تجزئ البدنة أو البقرة عن 7 بيوت، واضح كما ذكرنا بالأمس. فلو أتينا ببعير أكثر من 5 فوزعناه 7 أقسام، أنا أخذت جزء لأهلي، وأبو طاهر أخذ جزء لأهله، وعبد الملك وغيركم كل واحد أخذ يعني جزء، هذا يجزئ. لكن في الغنم من معز أو ضان لا يجوز التشريك، لا يجوز ماذا؟ التشريك. واضح هذا الآن؟ فهذا معنى ذكره لهذا الحديث. وهناك شروط أيضا لم يذكرها المؤلف من شروط الأضحية، فمنها أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا، في الوقت المحدد شرعا. فأول وقت الأضحية بعد صلاة العيد، بعد صلاة عيد الأضحى. فمن ضحى قبل الصلاة فهذه ليست بأضحية، وإنما هو لحم قدمه لأهله. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، يعني يبتدئ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. يعني لو إنسان مثلا على سبيل المثال جاء يوم العيد الأضحى ما عنده مال يشتري به أضحية، قال: أنا ما عندي، ما أنا قادر. في اليوم الثاني ما شاء الله جاءته حوالة طيبة، جاءه مال، جاءته تجارة، جاءه يعني مال من هنا أو من هناك، فهنا يجوز له أن يشتري أضحية ولو في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق. يعني تبتدئ من يوم العيد اليوم 10 واليوم 11 واليوم 12 واليوم 3، 4 يجوز فيها ماذا؟ الأضحية. فإذا غربت شمس اليوم 13 من ذي الحجة خلاص انتهى وقت الذبح. واضح؟ هذه أيضا من الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. وكذلك ما جاء في الصحيحين: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. هذا أيضا من الشروط. من الشروط أيضا أن الغنم لا يجوز فيه التشريك، هذا من الشروط. وأما البقر والإبل يجوز التشريك إلى 7، فمن شرك أكثر من 7 هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن التشريك في الإبل والبقر إلى 7 فقط، إلى 7 فقط. طيب. هنا فائدة لشيخ الإسلام بن تيمية يقول: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا، على قدر القيمة، لأن الذي ترتفع قيمته هو الأفضل. لأن في خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، أن تضحي بشاه أو بسبع بقرة أو سبع من الإبل، أيهما الأفضل؟ الشيخ الإسلام وضع قاعدة، قال: على قدر القيمة. لو كان سبع الإبل يساوي 200,000، طيب، وسبع والغنم تساوي مثلا 300، أيهما أفضل؟ الغنم. واضح هذا الآن؟ لو كان ال يعني الغنمة تضحي بالغنمة مثلا 300، لكن أردت أن تضحي بقسمين من الإبل، يعني بسبعين ليس سبع واحد، أيهما أفضل؟ السبعين أفضل، لأنه سيكون أكثر قيمة. ومن باب أولى تضحيتك بإبل كاملة أفضل من تضحيتك بشاة واحدة، وهكذا. شيخ الإسلام وضع هذه القاعدة فقال: الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا. ذكر ذلك في الاختيارات الفقهية. ومن شروط كذلك الأضحية أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته فقط، وهذا تقدم معنا والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا اليوم، وبهذا نكون قد انتهينا باب الأضحية، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب العقيقة. إلى هنا والله تعالى أعلم.